أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على. كان القول الأول إذن في المسألة هو التقوي مطلقة، يعني أن العالي يتقوى بالسافل ويعتصم به، والسافل يتقوى بالعالي ويعتصم به. وهذا كان كما رأينا لصاحب المدارك وجده الشهيد الثاني، وكان عمدة استدلالهم وإطلاق النص. نص قال إذا بلغ الماء كرا، وهذا قد بلغ كرا، هل يوجد تقييد بأن لابد أن يكون سطوحهم متساوية ليس فيها أعلى وأسفل؟ نتمسك بالإطلاق بغض النظر عن المناقشات في الإطلاق التي تقدمت في الدرس السابق. صاحب الجواهر أيضا اختار هذا القول بعد أن عدد الأقوال في المسألة، بل المحتملات في المسألة. احنا قلنا أن الصور شققناها تنتج 5 أقسام، فهو ذكر المحتملات 3 ثم زادها، واختار القول بالتقوي مطلقا بعد أن نسبه أيضا إلى من ذكرنا، ونسب أيضا القول بعدم التقوي، القول الثاني في المسألة، عدم التقوي مطلقة، لا العالي يتقوى بالسافل ولا السافل يتقوى بالعالي، عكسه تماما. هذا للشهيد الأول، والمحقق الثاني الكركي قدس الله سريهما، وهو طبعا كما قلنا اختار صاحب الجواهر التقوي مطلقا، وقال الظاهر التلازم بين تقوي السافل بالعالي والعكس. أنتم تقولون أن السافل يتقوى بالعالي، فلو كان مجموع السافل والعالي كرا ولاقى السافل نجاسة يكون معتصما، هو توجد ملازمة، هو ماء واحد، ما دام يتقوى السافل بالعالي لابد أن يتقوى العالي بالسافل، فلو كان مجموع العالي والسافل كرا والنجاسة لاقت العالي رغم هو في نفسه أقل من كر، لكن يتقوى بالسافل فيكون معتصما. هذا قال الظاهر التلازم بين تقوي السافل بالعالي اللي أنتم تؤيدونه يا صاحب القول الأول، والعكس، مفروض أن العكس أيضا يكون كذلك، لأن مبنى التقوي وحدة الماء والدخول تحت إطلاق قوله عليه السلام إذا بلغ الماء كرا خلص. فلماذا تقولون أن السافل يتقوى بالعالي لكن العالي لا يتقوى بالسافل؟ أيسر، الماء واحد والعموم يشملهما معا سوية، فلا بد إذن أن يكون التقوي من الطرفين مطلقا، تقوي السافل بالعالي والعالي بالسافل، خلافا كما قلنا للقول الثاني اللي هو للشهيد والمحقق الثاني القائل بعدم التقوي مطلقا. لكنه استدرك على نفسه، قال ينبغي تخصيصه ببعض الأفراد التي هي محل شك. طبعا طول البحث أكثر من 10 صفحات في الجواهر، نحن ننتقي حتى ليس التكرار بالكلام، ننتقي من كلامه وبعض مناقشاته. ففي موضع يقول ينبغي تخصيصه بعض الأفراد التي هي محل شك، يقول نحن نقلنا بالتقوي مطلقا لكن بعض الحالات تخرج من هذه الملازمة سيشير إليها. ثم قال قدس سره ويظهر من الشهيد الثاني وبعض من تأخر عنه صاحب المدارك عدم اشتراط شيء من استواء السطوح فيتقوى السافل بالعالي والعالي بالسافل، نفس ما اختاره صاحب الجواهر، قال ويؤيده إطلاق النص والفتوى، إذن نفس الدليل الذي تمسكوا به. وقال قدس سره أيضا في موضع آخر الأقوى تقوي السافل بالعالي وبالعكس، إذا كان المجموع كرا من غير فرق بين التسنم والانحدار، هذا التفصيل لا مدخلية له، ما لم يكن، هذا واحد من الموارد التي قال ينبغي أن توجد موارد شك لازم نخرجها من القاعدة، مو معلوم تشملها القاعدة، يظهر من كلامه هذا واحد منها. قال ما لم يكن العلو فاحشا مع العالي جدا ارتفاع كبير مع ضعف الاتصال بالسافل. قال هاي حالة لا استطيع ان اجزم اقول ان العالي يتقوى بالسافل، اذا كان العلو بينهما كبيرا والاتصال بينهما بشيء ضعيف جدا. يعني مثلا قال كما لو اتصل من علو المنارة بنحو ثقب الأبرة، فد أنبوب رفيع سلك قد ثقب الأبرة يربط بين العالي والسافل، والفرق بالعلو بينهما علو منارة. قال لا أستطيع أن أقول أن مثل هذا الفرد هذه الحالة مشمولة بما قلته من التقوي مطلقا، مع احتمال القول به. لا لا، يمكن أن أقول أنه أيضا يندرج ضمن هذه الملازمة، كما سمعته من إطلاق النص والفتوى المؤيد بموافقة الأصل في كثير من الأحكام، ولحكمهم بالاتحاد بالنسبة للسافل وهو لازم للعكس. أنتم تقولون مطلقا السافل يتقوى بالعالي، والملازمة لا يمكن التفكيك فيها لأنه ماء واحد، فلا بد ما دام السافل يتقوى بالعالي لازم العالي يتقوى بالسافل، هذا لا بد منه. فإذن حتى هذا المورد يقول الذي استثنيناه يمكن أن نقول أيضا أنه مشمول بهذه الملازمة ويتقوى العالي بالسافل. أقول هذا التلازم الذي كثر الاستدلال به إنما هو على مستوى الموضوع. أنت تتحدث عن وحدة الماء كأنك تقول أن الماء واحد، أي وحدة الماء، لكنه الاتحاد على مستوى الموضوع ليس أزيد من مقتضى للتلازم في الحكم، وهو التقوي والانفعال مقابل التقوي الانفعال. ونعلم أن المقتضى هو ليس علة تامة لتحصيل التلازم بالحكم، هو مقتضى ما لم يمنع منه مانع، كما في الجاري من الأعلى إلى الأسفل والفوار من الأسفل إلى الأعلى. فتتفضل بي صاحب الجواهر والمدارك والشهيد الثاني، نعم تقولون أن الماء واحد صح، لا بأس خلني نجي وياكم، لكن وحدة الماء ليست علة تامة لحصول هذه الملازمة، وحدة الماء مقتضى لهذه الملازمة تقوي أحدهما بالآخر ما لم يمنع منه مانع. ونحن ندعي أن الجريان مانع من وحدة الحكم بينهما، هم متحدان موضوع صح، وهذا فيه اقتضاء. لذلك قلت فوحدة الماء لا تكفي لوحدة الحكم. وحدة الماء يعني على مستوى الموضوع، الآن تتحدثون على مستوى الموضوع تقول الماء متحد والملازمة فرع الاتحاد في الموضوع، أن ما دام ماء واحد هذول بدليل أن الأسفل يتقوى بالعالي ولازم العالية، هذا على مستوى الموضوع صحيح والملازمة نسلم بها، لكن كلامنا في الحكم، وهذا لا يكفي اتحاد الموضوع، لا يكفي لاتحاد الحكم إلا حينما لا يمنع منه مانع، ونحن ندعي أن المانع موجود وهو الجريان من الأعلى إلى الأسفل. لذلك في الماء الساكن نحن اتفقنا معكم، ماء غير الجاري قلنا أن العالي يتقوى بالسافل والسافل يتقوى بالعالي، نحن معكم لأن لا يوجد مانع وهو الجريان، فوحدة الماء علة تامة هنا، لكن نعتقد أن الجريان يمنع. واستثناؤه المورد المذكور من باب المثال شاهد على أن الحكم في السراية ليس اتحاد المائين وحده. والشاهد أنت حضرتك صاحب الجواهر، مستثنية قلت إلا أن يكون ضعف الاتصال وعلو منارة، هذا ما الذي أخرج هذا المورد؟ إذا كان المناط وحدة المائين ذن المائين واحد والملازمة موجودة، ما الذي أخرج هذا المورد وصرت تجد حزازة في إلحاقه؟ معنى أنك تشعر في وجدانك أكو عنصر آخر مؤثر غير قضية وحدة المائين، ولا ما ذكرت إن لماذا هذا المورد؟ وطبعا وذكر أن باب المثال معنى إذن ممكن أن يوجد غيره، لماذا خرج هذا المورد من الحالة؟ لماذا الملازمة لم تجري؟ وإن كان بعدين هو قال يمكن، المهم أنك تجد حزازة في نفسك إذن من تقبل هذه الملازمة مطلقا، هذا معنى إذنك عنصر آخر مؤثر بالمسألة غير ما تفضلت به من وحدة المائين، هذا القلنا ما لم يمنع منه مانع. وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى. ومنه يعلم من هذا الذي ذكرناه من أن وحدة المائين مقتضى لوحدة الحكم وللملازمة بينهما، وليست علة تامة، لأننا ندعي وجود مانع وهو الجريان. ومنه يعلم النظر فيما ذكره قدس سره شاهدا يعزز ما اختاره، هكذا قال: والشاهد على ما أقول من التقوي مطلقا، قلنا هاي عبر صفحات عديدة. قال: ومما يرشد أيضا إلى ما اخترنا من التقوي هو أنه من المعلوم أن محل الإشكال في مسألة التقوي إنما هو في السائل الجاري لا في مثل المستقر. قلنا له صحيح، الماء الساكن ما مختلفين به، لو كان عالي وسافل ومتصلين والحنفية مسدودة، ماء ساكن ليس جاري. نعم نحن متفقين، عالي يتقوى بالسافل وسافل يتقوى بالعالي، وعالي ينفعل بالسافل وسافل ينفعل بالعالي. قال: أليس كذلك؟ إنما هو في السائل الجاري، هذا خلافنا، لا في مثل المستقر. قلنا له صحيح. قال: فإنه لو فرضنا أن هناك آنية مستطيلة جدا من هالأنابيب الممتدة عدة كيلومترات مثلا، ثم ملئت ماء، فإنه لا كلام في تقوي ما في رأسها بما في قعرها. عندكم إشكال؟ قلنا لا لا، أنبوب حتى لو طويل ولاقت النجاسة أكثر الطرف وهو أقل من كل، يتنجس كله حتى السافل هذا البعيد. قال: جيد، فنقول حينئذ، لاحظ كيف استدرجتكم، فنقول حينئذ أن من المستبعد أن مجرد السيلان يغير هذا الحكم ويذهب وحدة الماء. قال: هنا لزمتكم، أمسكت بكم، أنتم سلمتم أن هذا الماء إذا ساكن يتقوى كل طرف بالآخر. قد أجيب لك مثال، أنبوب طويل الماء ساكن فيه الآن، هذا يقوي بعضهم الآخر لو لا؟ قلنا له نعم. ينفع لأحدهما بالآخر؟ قال نعم. قال: شنو اللي يحصل مجرد افتحنا الحنفية أو لا سحنفية ايش دعوة، مجرد أحدثنا ثقف في الأسفل فبدأ يجري الماء؟ تقول لي لا، صار المائين أو صار العالي لا يتنجس بالسافل ولا شنو اللي حصل؟ شنو اللي حصل؟ هذا بعيد جدا. هذا إذن الشاهد الذي اعتبره صاحب الجواهر. قال: فنقول حينئذ أن من المستبعد أن مجرد السيلان يغير هذا الحكم ويذهب وحدة الماء. مثلا لو ثقب تلك الآنية من قعرها فأخذ الماء يسيل ووصل إلى الأرض مثلا، أو لم يصل، بمجرد ذلك ذهبت وحدة الماء وخرج عن المصداق إذا كان الماء كرا إلى آخره بعد أن كان داخلا. شنو اللي صار حتى خرجت هاي من عمومات إذا بلغ الماء كران، وصار هذا النمائين مو ماء واحد، وصار العالم يتقوى بالسافل والعالم يتنجس وما ينفعل بالسافل؟ شنو اللي تغير؟ إن ذلك من المستبعد جدا. فتأمل. أقول ليش أول ما بدأت قلت ومنه يعلم النظر في هذا الشاهد، علمنا الآن النظر، لأنه لما كان الماء ساكنان كانت وحدة الماء علة تامة للأحكام، لما جرى الماء وجد المانع من وحدة الأحكام بينهما. شنو البعيد في ذلك؟ لا يوجد بعد. أقول: لا وجه للاستبعاد بعدما تقدم من حصول المانع من نجاسة الأعلى بالأسفل عند حصول الجريان. هذا الذي حصل حينما ثقبت ثقبا أو فتحت العنفية، وجد المانع وهو الجريان، صار العالي لا ينفعل بالسافل ولا آخر بقية الأحكام. هذا الذي حصل، أين وجه البعد من ذلك؟ بل ويرد الاستغراب طبعا أي على من اعتبر الماء واحدا لما كان ساكنا ومتعددا لما جرى الماء. هذا الاستبعاد نقدر نحوله إلى جهة أخرى، الذين قالوا على أن الماء هذا ليش ما ينفعل العالي بالسافل، لأن هذا النماء متعددين كما عليه سيد الخوي قدس سره. فإذا خلنا نقول هذا الاستغراب لذلك الموضع، ونقول هذا الماء لما كان ساكنا كان واحدا، شو لما ثقب الأسفل وجرى الماء صار ماءين، شو اللي حصل وذاك الماء الواحد صار ماءين؟ فيمكن أن ندخر هذا الاستغراب إلى تلك المناقشة. ثم دخل في إشكالات صاحب الجواهر على نفسه وأجاب عنها بعنوان لا يقال، لأننا نقول ولا نحتاج أن ندخل فيها لأنه تحدثنا كثيرا في هذا الموضوع. كذلك أيضا الشيخ الأنصاري ذكر الأقسام الخمسة اللي شققناها بالصور في الدرس السابق، وتناول كل قسم والأقوال كما قال ثلاثة: التقوي مطلقا اللي هو رأيناه لصاحب المدارك شهيد الثاني وصاحب الجواهر واختاره هو أيضا الشيخ الأنصاري، وعدمه مطلقا، عدم التقوي مطلقا اللي سمعنا أنه من الشهيد الأول ومن محقق الكركي، وتقوي الأسفل بالأعلى دون العكس، وهذا الذي اخترناه وقويناه بأن الأسفل يتقوى بالأعلى دون العكس. ما هو دليله على التقوي مطلقا؟ قال: المناط في اعتصام الماء المتصل البالغ كرا هي الوحدة العرفية، ونحن نعتقد بأن الماء واحد هنا بين العالي والسافل، وما دام واحدا فإذن الأحكام واحدة، وهذا انتهينا من مناقشته بأن وحدة الماء إنما هي مقتضى لوحدة الحكم، وهنا ندعي بوجود المانع من وحدة الحكم، فإذن مجرد إثبات وحدة الماء لا تكفي. هذا إذن المناقشات حتى لا تكون مكررة. ونحن قلنا ورجحنا القول الثالث بالتفصيل، يعني التفصيل يعني أن الأسفل يتقوى بالعالي بينما العالي لا يتقوى بالسافل، مقابل القولين الأول والثاني، وهو يبدو مختار جماعة. قال صاحب المدارك: وجزم العلامة في التذكرة والشهيد في الذكرى في مسألة الغديرين بتقوي الأسفل بالأعلى دون العكس، ورجحه المحقق الشيخ علي محقق الكركي رحمه الله في بعض فوائده، واحتج على عدم تقوي الأعلى بالأسفل بأنهما لو اتحدا، يعني تقوي الأسفل بالأعلى هذا منتهي منه، نستطيع حتى نستدل به بمادة الحمام، مادة أعلى تقوي الأسفل والأسفل هاي ممكن الاستدلال بها، هو لماذا الشق الثاني لا تقول به تقوي الأعلى بالأسفل؟ قال: ها، واحتج على عدم تقوي الأعلى بالأسفل في رده على القائل كأنه بالتقوي مطلقا، لأن نحن نشترك معه في شق ونقول نعم الأسفل يتقوى بالأعلى والأعلى لا يتقوى بالأسفل، حينئذ جيد هذا الشق اللي اختلفنا به ما هو وجهه؟ لماذا؟ واحتج على عدم تقوي الأعلى بالأسفل بأنهما لو اتحدا في الحكم للزم تنجيز كل أعلى متصل بأسفل مع القلة وهو معلوم البطلان. وإذا تقول بأن الأعلى يتقوى بالأسفل لازمه أن الأعلى يتنجس أيضا بالأسفل، وهذا لا تقول به، لأن ذني حكمان متلازمان لا يقبلان التفكيك، فما دام تقول بأن الأعلى يتقوى بالأسفل إذن ينقض عليك بأن لازمه الأعلى يتنجس بالأسفل وأنت لا تقول به، فإذن اللازم باطل وهو معلوم البطلان. هذا طبعا التعليل وجدته بعدة صياغات، مثلا صياغة صاحب الحدائق له قال: وحيث لم ينجس بنجاسته لم يطهر بطهارته. وأنتم تقولون أن الأعلى لا ينجس بنجاسة الأسفل فإذا لا يطهر بطهارته أي لا يتقوى به، وبتعبير الشيخ الأنصاري قال: بأن الأعلى لا ينجس بنجاسة الأسفل اتفاقا فلا يطهر بطهارته. ملازمة تعبيرات متعددة عن هذا الشق، أنه ما دام الأعلى متفقين إحنا لا يتنجس بالأسفل فإذن لا يتقوى به أيضا لوجود الملازمة، كل مناقشاته صارت واضحة بأن هذا كله تتحدثون على مستوى الموضوع، هذا كله بلحاظ وحدة الماء، ووحدة الماء إنما هي مقتضى، نحن ندعي وجود مانع من هذه الحالات التي لا نقول بها. إذن هاي بعد صار واضح أيضا، لا ندخل كثيرا في مناقشات الشيخ الأنصاري، نريد بعد أن نصل إلى ما بدأنا عنوان هذا الكلام، هذا التتميم به، وهو ما وجه خروج. الآن عرفنا الأقوال، عرفنا استدلال الأصحاب إلى آخره، ما هو وجه خروج هذا عدم نجاسة العالي بالسافل اللي دعي الإجماع عليه، ما هو وجهه؟ وعلى أي حال فما يمكن أن يقال في تفسير خروج مورد الماء الجاري من العالي إلى الأسفل عن قاعدة الانفعال بملاقات الأسفل للنجاسة، وكذا المتدافع من الأسفل إلى الأعلى إذا تنجس أعلاه، عدة وجوه. هذا ورد نسمعه، بما خرج هذا المورد عن قاعدة السرايا وقاعدة الانفعال؟ واحد، إنه خرج بالإجماع تعبدا وسيرة القطعية، وإلا سمعنا مثل صاحب المدارك القائلين بالتقوي مطلقا، القول الأول، لأنه ما قائلون بالتقوي مطلقا، ولازم التقوي مطلقا، الانفعال مطلقا، مثل ما الأعلى يتقوى بالأسفل لا بدخل أعلى هم يتنجس بالأسفل، لماذا يتقوى به لكنه لا يتنجس به؟ قال الإجماع دليل تعبدي أخرج، إنه خرج بالإجماع وسيرة القطعية للمتشرعة. وقد نقله صاحب المدارك هذا الإجماع، واستظهر الشيخ الأنصاري قدس سره الإجماع من كلام غير واحد منهم، الشهيد الثاني في روض الجنان، والسيد الطبطبائي في المصابيح، وبعض أفاضل تلامذته في مقابسه التستري في المقابس. وقال قدس سره إنه مذهب الكل أنه العالي لا يتنجس بالسافل، وقال الشيخ الأنصاري قال هذا أولى الوجوه بالاستدلال على خروج هذا المورد من قاعدة الانفعال. وفيه هذا الوجه الأول وهو الإجماع. ألف، احتمال استناد المجمعين إلى أحد الوجوه التالية فيكون الإجماع إذن مدركيا ولا يكون حجة. يعني شنو الوجوه؟ لما قلناه من أن السراية من الأمور الوجدانية التي لا يحتاج في إثباتها إلى التعبد، فإجماعهم هنا بما هم عرفيون لا بما هم فقهاء يكشف إجماعهم عن قول المعصوم عليه السلام. شك في حجية هذا الإجماع، أنه هذا إجماع مدركي، صح مجمعون على هذا، لكن سألهم إجماعهم هذا كاشف عن قول المعصوم، لأنهم تلقوا الحكم من المعصوم، لو بما هم عرفيون يجدون في وجدانهم أن الماء العالي لا يتنجس في السافل، فهذا الإجماع لا يكون حجة لأنه مدركي، يمكن أن يستند إلى هذا الوجه أو شيء من الوجوه الأخرى التي سنذكرها. هذا ألف. إذن الآن نحن نريد أن نبين ما هو وجه خروج هذا المورد وما يشابهه، ها ليس فقط عالي من السافل، قلنا مثل الفوارة من السافل إلى العالي، إذا تنجس العالي لا يتنجس السافل. هذا ألف. باء، إن الإجماع دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن، وحينئذ سوف لا يستوعب كل صور المسألة. فمن أين تأتون ببقية أحكام الصور الأخرى خارج القدر المتيقن؟ يعني مثلا شنو الموارد الخارج القدر المتيقن؟ مثل مصباح الفقيه قال أنه لو اختلفنا في مراتب العلو، لأن نحن متفقين معكم إذا العلو تدريجي، انحدار تدريجي، هذا لا بأس يتقوى كل منهم بالآخر، وإذا تسنيمي لا يتقوى كل، زين إذا فد انحدار بالنص، لا هو تسنيمي لا هو تدريجي اللي نعرفه، هذا خارج عن الإجماع، خارج عن القدر المتيقن، من تعرف حكمه؟ ندخل في مشكلة. قد يقولون طبعا كما ربما وجد في كلمة نرجع للقواعد في ذلك، صحيح، أو بعد من مواضع التردد، هذا في باء الآن، إن الإجماع دليل ولا يستوعب كل صور المسألة، لذا أشكل الأمر في بعض مراتب العلو التي لا يعلم بدخولها في مراد المجمعين، هذا في مصباح الفقيه قاله. بعد، وتردد بعض الأعلام في حكم الجزء العالي مما عدا الماء من المائعات، هذا ما رأيك بهذا الخلاف؟ هذا كل اللي تحدثنا عنه، تقوي عالب سافل، تنجس عالب سافل، هذا وين نتحدث؟ الماء. زين الموائع المضافة لم يتحدث عنها المجمعون وخارج عن الإجماع، هاي ما هو الحكم فيها؟ هل يتنجس العالي بنجاسة السافل؟ هاي لم يتعرض لها المجمعون ولا يشملها كلامه. فالماء المضاف إذن وسائر المائعات مشمولة بهذا الحكم لو لا؟ شوف، وتردد بعض الأعلام في حكم الجزء العالي مما عدا الماء من المائعات، لأن ماء الإجماع موجود على الماء وبقية الماء، لزعمه. لماذا تردد؟ لزعمه انحصار المدرك في الإجماع وعدم ثبوته فيما عدا الماء من المائعات. قال إذن المضاف إذا كان مضاف من عالي إلى سافل وتنجس السافل مثلا، مو معلوم يتنجس العالي لأنه على القول بالتقوي. طبعا الشيخ الأنصاري هنا نسب الخلاف قال إلى سيد مشايخنا في مناهله، طبعا سيد محمد المجاهد في المناهل، مناهل، مدعيا إلى آخره أيضا من يحتاج. المهم إذن يوجد خلاف في المسألة، وأن الماء المضاف إذن هذا الكلام الذي نقوله من التقوي وأمثاله إنما هو في الماء المطلق، هذا هو محل إجماعه. إذن قابل للإشكال الوجه الأول وهو الإجماع، وأصلا قلنا أن المسألة وجدانية لا تحتاج إلى تعبد شرعي، قبل الشرع وقبل الشريعة هذا في وجدان العرف موجود، أن العالي بدليل من يغسل شيء يصب الإبريق على الشيخ، هذا عالي سافل والسافل نجس، لا أحد يشعر في وجدانه أن يمكن أن تسر النجاسة من السافل إلى العالي، هذا قبل الشرع والشريعة من وجدت البشرية كان هكذا ينقي نفسه ويطهر من القذارات، يصب الإناء على النجس، لا أحد يتخيل أن النجاسة تدري من السافل، ما تحتاج إلى تعبد وشريعة حتى تخرجها بالتعبد. اثنين، وجه الآخر لخروج هذا المورد ما صرح به الشهيد الثاني قدس سره في روض الجنة بقوله تعليل لماذا خرج، قال لعدم تعقل سريان النجاسة إلى الأعلى مع كون حركته إلى جهة النجاسة. قال هذا إذن شيء غير متعقل غير معقول، لا يمكن إدراكه، لا يمكن تصوره، الماء يجري من الأعلى إلى الأسفل والنجاسة تسري من الأسفل إلى الأعلى فيتنجس الأعلى حينئذ بنجاسة السافل، ما يمكن تصوره، تسري النجاسة عكس اتجاه الماء. قال إذن هذا هو الدليل، هذا في روض الجنان، لعدم تعقل سريان النجاسة إلى الأعلى مع كون حركته إلى جهة النجاسة، ولو كان كذلك لما أمكن الحكم بطهر شيء بالقليل. كيف سنتمكن من تطهير بالقليل بالإبريق والإناء وغيره إذا تسري النجاسة من السافل العالي؟ وادعى صاحب المدارك على نهج جده الشهيد الثاني القطع بعدم السراية، هل قد عدم التعقل واصل إلى درجة أننا نقطع بعدم السراية؟ أقول هذه الدعوة يمكن المناقشة فيها لإمكان تصور حصول السراية على بعض الوجوه التي ذكرناها لها، ذكرنا سابقا في معرفة معنى السراية وكيفية تحقق السراية وميكانيكية السراية، كانت على وجوه بعضها ما عنده مانع من هذه، كان أحد الوجوه مثلا على أنه بحكم الشارع دفعة واحدة مجرد لا قد تنجس الجميع، هذا ممكن تصور، اتصال موجود بين الأجزاء الماء العالي والسافل، اتصال موجود وهو يقول أن النجاسة تحصل دفعة واحدة مباشرة بحكم الشارع، فليش ما يمكن تصور؟ هذا على بعض الوجوه ما يمكن تصور، مثل هذا وجه انتشار الأجزاء النجاسة في المتنجس الملاقي، ممكن نقول هالشور راح يسري، بس على بعض الوجوه ما عنده مانع، هي دفعة واحدة تحصل بحكم الشارع. فإذا يمكن تصور حصول السرايا على بعض الوجوه التي ذكرناها لوجود الاتصال خصوصا عند من يذهب إلى حصولها دفعة واحدة وأنها تتحقق بالتعبد الشرعي، هذا ما عنده مانع من حصولها في الجميع. وقد ذهب جملة من الأصحاب إلى حصولها في المقام لولا الإجماع. وفعلا كم شيخ حسين الحلي غير رأينا يقول أن نعم مقتضى القاعدة نجاسة العالي بالسافل، لكن الذي أخرجه الدليل الشرعي الإجماع، تعبد أخرج هذا المورد ولا. فإذا قضية عدم معقولية وعدم تصور أعتقد فيه مبالغة، لأن الفقهاء متصوريها ومعقوليها أيضا، لكن قالوا أخرجها التعبد الشرعي هذا. لذا منع الشيخ الأنصاري قدس سره هذه الدعوة في موضع، وقال إن فيها ما لا يخفى في موضع آخر من كتابه وموسوعته. الوجه الثالث لخروج هذا المورد ما ذهب إليه جمع من الأصحاب من عدم الوحدة بين الماء الأعلى والأسفل، بغض النظر عمن قاله حتى نختصر الوقت، ومنهم السيد الخوئي. ننتقل للسيد الخوئي مباشرة. قال السيد الخوئي قدس سره، إذن هذا هو الوجه الثالث، خلنا نعرف عنوانه لأن قد تكون فيه مناقشة نسبيا مفصلة، أنه السبب لأن الماء متعدد، العالي ماء والسافل ماء، فلما السافل تنجس العالي شيء آخر، فمن الطبيعي أن لا يتنجس لأنه ماء مستقل غير هذا، فعدم سريان النجاسة لأنهما ماءان ليس ماء واحدا حتى تسري فيه النجاسة، هذا الوجه الثالث. قال سيد الخوي قدس سره إنما ذكرناه من الحكم بنجاسة جميع الماء القليل بملاقات جزء منه نجسا يختص بما إذا كان واقفا، الماء الساكن حتى يكون حكم ماء واحد على الجميع، وأما إذا كان جاريا وهو محل الشاهد هذا في موضع من موسوعته اللي هو 387، لأن سنأخذ من أكثر من موضع من الموسوعة ما يناسب البحث. قال وأما إذا كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل وكان النجس أسفلهما فلا يحكم بنجاسة السطح العالي بملاقاته، فلو صب ماء من الإبريق على يد الكافر مثلا لا يحكم بنجاسة الماء الموجود في الإبريق بتنجس السافل منه حيث لاقى يد الكافر، لا يتنجس العالي بنجاسة السافل. ليس فقط قال هذا، لا لا، في الفوارة أيضا، وكذا بعد كلام له وكذا في الفوارات، لأن تنجس العالي في مثلها غير مستلزم لتنجس أسفله، فوار اللي من الأسفل الأعلى لما يتنجس الأعلى لا يلزم منه تنجس الأسفل، حيث أن القوة والدفعة توجبان التعدد عرفا، ولا يفرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات، الماء والمائعات واحد. قال كلام أكثر تفصيلا في موضع آخر من الكتاب في الجزء الثاني صفحة 38، وقال قدس سره في موضع آخر إنما ذكرناه آنفا من انفعال المضاف، لأن قال لا فرق بين الماء وسائر المائعات، إنما ذكرناه آنفا من انفعال المضاف بملاقات النجس يختص بما إذا عد المضاف بأسفله وأعلاه شيئا واحدا عرفا، كما إذا كان واقفا وقد لاقى أحد طرفيه نجسا فيحكم بنجاسة الجميع، صح، لأنه شيء واحد عرفا، وأما إذا كان متعددا بالنظر العرفي ماءين ذني مو ماء واحد، قلنا لشون سيدنا قدس الله نفسه شون يعني يصير هذا الماء متعدد، قال كما إذا جرى المضاف من طرف إلى طرف بقوة ودفع ولاقى أسفله نجسا فلا نحكم بنجاسة الطرف الأعلى منه، لماذا سيدنا؟ قال لأن السافل منه حينئذ مغاير لعاليه عرفا وأحدهما غير الآخر في نظره، هذا ماء آخر، العالي ماء آخر، تنجس الماء السافل، ومن هنا قال بناء على هذا لو فرضنا إبريق ماء يصب منه الماء على ماء سافل وقد وقعت قطرة دم أو نجس آخر في ذلك الماء السافل لا نحكم بنجاسة العالي لأجل اتصاله بما وقع فيه نجس. أو إذا فرضنا أن الماء يندفع من أسفله إلى أعلاه فورات وتنجس أعلاه بنجس فلا نحكم بنجاسة أسفله لتعددهما ومغايرتهما عرفا كما في الفوارات والأنابيب المستعملة فعلا. قال وعليه فلا وقع لكون الماء عاليا أو سافلا أو مساويا. هذا التعبير قال لابد أن يعني ندقق فيه مسامحة نركز على أن العالية نجس. هي المسألة مو مسألة عالي وسافل، لا، مثل ما شفنا بالفوار الماء من الأسفل إلى الأعلى ولما يتنجس إلى الأعلى ما يتنجس إلى الأسفل. الكلام يم الدفع والجريان، هذا هو. قد يكون الأسفل أعلى والأعلى أسفل، هذا من تهم منه. وعليه فلا وقع لكون الماء عاليا أو سافلا أو مساويا لما يأتي في محله من أن الميزان في عدم سراية النجاسة والطهارة من أحد طرفي الماء إلى الآخر، إنما هو جريان الماء بالدافع، هذا هو المهم، سواء كان من الأعلى إلى الأسفل كما جريان الميزاب وغيره والأنابيب أو من الأسفل إلى الأعلى كما في الفوارات، فإن السيلان والاندفاع يجعلان الماء متعددا بالنظر العرفي. هذا هو المناط، أن الماء يعتبر متعدد في هذه الحالة، فسافله غير عاليه وهما ماءان، فلا تسري النجاسة من أحدهما إلى الآخر كما لا تسري الطهارة من أحدهما إلى الثاني. سنتوسع في الكلام لأنه نعلم أن الأسفل يتقوى بالعالي. كما لا تسري الطهارة من أحدهما إلى الثاني على ما يأتي في مورده فلا يتقوى ولا يعتصم بسافله. لاحظ الأعلى لا يتقوى بالسافل، أما السافل يتقوى بالأعلى، هذا أكيد واضح عنده، وإلا كيف نطهر الآنية وأمثالها بما في التانك مثلا أو الحمام اللي وردت الروايات، كيف يتطهر هذا بمادة الحمام؟ فكلامه على كل أو كلام المقرر على أي حال. ومن هنا إذا صببنا ماء إبريق على ماء سافل منه وهو كر ثم وقعت نجاسة على الإبريق فلا نحكم بطهارة ما فيه، الأعلى لا يتقوى بالسافل، فلو تنجس هذا الماء القليل في الأعلى رغم أنه متصل بكر في السافل لا يتقوى به فيتنجس الأعلى، الأعلى لا يتقوى بالسافل، السافل يتقوى بالأعلى. قال فلا نحكم بطهارة ما فيه لتقويه بالماء السافل واتصاله به لأنهما ماءان، هذا قلنا في موضع آخر ذكره. أقول واحد، إن تعدد الماء لا يغنيه قدس الله نفسه، لأنه وإن نفى ملاقات العالي للنجاسة إلا أنه لا ينفي ملاقاته للسافل المتنجس. ها افترض ماء، خلني جو ياك يا سيد الخوي، الماء العالي ماء غير الماء السافل، والماء السافل لما لاقى نجاسة الماء العالي ماء آخر ما لاقى نجاسة، جيد، لكنه لاقى هذا الماء المتنجس، ملاقي لهذا الماء المتنجس الذي تنجس بملاقات النجاسة، لماذا لا يتنجس؟ خصوصا على مبناك أنت تقول أن المتنجس الثاني لا ينجس في الجوامد، أما في الموائع حتى الثاني والثالث بالواسطة ينجس. فإذا هذا لو قلنا خل الماء العالي يتنجس بملاقات الماء السافل المتنجس، هاي ليش تلغي؟ فإذا هذا ما ينفعك الجواب، هذا ما ينفع. واحد، إن تعدد الماء لا يغني ولا ينفعه، لأنه وإن نفى ملاقات العالي للنجاسة إلا أنه لا ينفي ملاقاته للسافل المتنجس، وعلى مبنى فإن السائل المتنجس ينجس وإن كان بالواسطة، فلا بد من ضم عناية ليكون التقريب تاما. هذا إذن مو كافي، قضية تبني على تعدد الماء وأمثال هذا مو كافي. اثنين، ملاحظة ثانية، إن تعدد الماء لا يفسر الفرق بين الماء الساكن والجاري، فلماذا تسري النجاسة بين العالي والسافل في الأول دون الثاني؟ إلا بتحكيم عنصر آخر، وليس هو إلا الارتكاز العرفي. لا نجد فرقا في وجداننا. أظن المائل لما كان ساكنين كان واحدا وكان يتنجس الجميع، ثم لما تحرك صار مائين، ولم يقدم تفسيرا. نحن نقدم تفسير، لابد أن يضم له شيء آخر، وهو ما قلنا بالارتكاز العرفي. ثلاثة، إن العرف لا يساعد على تعدد الماء، بل يعتبره واحدا. هاي سمدعى لا نوافق لأنهما ماءان، لذا كان الماء المتنجس في الأسفل، لذا إذا كان الماء المتنجس في الأسفل واتصل به من الأعلى ماء معتصم فإنه يطهر بالاتصال. وإذا ماء، لماذا طهر هذا؟ لماذا طهر الأسفل بالعالي إذا كان ماءين؟ فالعرف إذن لا يساعد على هذه الدعوة أنهما ماء، لا، هما ماء واحد. فالماء واحد، ولعل ما دعاه وغيره من الفقهاء إلى القول بتعدد الماء للهروب من لوازم الاتحاد، وهو نجاسة العالي بملاقات السافل. هذا هو العمدة. وفي وجدان تسأل أذني فعلا ماءين، هذني له ماء واحد، لكنه يريد أن يهرب من اللازم، لأن إذا قال ماء واحد فلا بد أن يتنجس العالي بنجاسة السافل، فليقل ماءان حتى إذا تنجس هذا لا يتسخم، وأنه قضى عليك. شلون يطهر السافل باتصاله بالعالي إذا كان ماءين؟ فإذا هي معضلة. سمعنا من صاحب الحدائق أمس يقول اضطربت فيه كلمات الفقهاء، وغيره قالوا أيضا ذلك. فكان إذا للهروب من لوازم الاتحاد، وهو نجاسة العالي بملاقات السافل، وهو غير لازم. لا ملازمة أصلا ما موجودة حتى تهرب منها. كيف؟ لما قلناه سابقا من الاتحاد في الموضوع، من أن الاتحاد في الموضوع مقتضي للاتحاد في الحكم، وليس علة تامة ما لم يمنع منه مانع وهو الجريان. فإذا ماكو مانع، التزم بوحدة الماء، لكن قل هذا مقتضي للملازمة في الحكم ما لم يمنع منه مانع، ونعتقد أن الجريان مانع من سريان النجاسة من الأسفل إلى الأعلى، حتى تحافظ على هذا الفهم العرفي. فالعرف يرى وحدة الماء، لكنه ينظر إلى تحقق الاتصال والسراية المؤثرين في الأحكام على نحو متعدد. بالدقة، هنا التعدد أيها السيد الخوئي قدس الله نفسه، التعدد مو في الماء، الماء واحد، التعدد في لحاظ العرف للسراية. ها هذا، أو قل في الحكم، في الحكم هناك نظر عرفي متعدد، يرى أن الطهارة تسري من الأعلى إلى الأسفل مثلا، ولا يرى أن النجاسة تسري من الأسفل إلى الأعلى. فالتعدد مو في الماء، ده الماء واحد، ما نقدر نقول الماء متعدد، هاي صعب ادعاها عرفا. لكن النظر المتعدد في العرف وين؟ بالدقة إلى الحكم، عند نظر مختلف المتعدد، متعدد العرف نظره متعدد، لكن العرف ينظر إلى تحقق الاتصال والسرايا المؤثرين في الأحكام على نحو متعدد. وبتعبير آخر، أن الموضوع واحد وهو اتحاد المائين عرفا، لكن الحكم بين العالي والسافل متعدد، فلحاظ العرف متعدد. طبعا سيد الخوئي التفت إلى هذا النقض عليه بأنه إذا ترى المائين ذني مو واحد، لأنه متعدد، لذلك أن العالي لا يتنجس بالسافل. يخو هذا لازمه أن السافل لا يطهر ولا يتقوى بالعالي، كيف ستفرق بينهما؟ وقد التفت السيد الخوئي قدس سره إلى هذا النقض، لكنه أخرجه بالدليل الخاص. هذا قال، وإحنا مرارا قلنا الدليل الخاص والإثبات لا يمكن التوسل به لأجل نقض القواعد والقوانين وأمثال الأحكام تصدر عن قواعد ثابتة حتى يمكن معرفة النظائر والأشباه من خلالها. إذا نجي في كل شيء نقول دليل خاص، هذا راح يسد الطريق أمام الاجتهاد. قال قدس سره: لو لم يكن دليل على تقوي السافل بالعالي كما في ماء الحمام، إذ الماء في الحياض الحمامات يجري إليها من المادة الجعلية، هاي المادة الفوق وهي أعلى سطحا من الحياض، لم نلتزم بالتقوي فيه أيضا. سبحان الله، لولا أن الدليل جاء وقال أن هذا الماء الأسفل الحياض الصغيرة اللي تستمد مائها من مادة الحمام الماء الكثير، قال لولا الدليل قال أنه إذا مادة الحمام كر اعتصمت بها هاي الأحواض الصغيرة في الأسفل لكان أيضا التزمنا أن الماء في الأسفل لا يعتصم بالكر الذي في الأعلى. لاحظ أحيانا الالتزام بأمور تأخذك إلى النتيجة لا أعتقد وجدانك يساعده، وهذا الشرع دلانا عليه. لو نحن كل واحد من عندنا وجدانا يدركها حتى من دون حكم شرعي. فلذلك يقول هذا اللي جاء عنه حتى يتخلص من النقض الذي يرد عليه. قال الشرع قال في أخبار الحمام قال أن ذا الماء العالي أكثر من كر يعتصم به الماء السافل، وإلا قال لم نلتزم بالتقوي فيه أيضا، إذ عرفت أن الدفع والجريان يجعلان الماء متعددان. فإذا المصور على أن الماء متعدد ويترتب عليه اختلاف الأحكام تماما، لا انفعال ولا تقوي بين العالي والسافل، ويمنعان عن تقوي عاليه بسافله وسافله بأعلى. خلص هذا لازم تعدد الماء، إلا أنهم عليهم السلام حكموا بالتقوي في الأحواض الصغيرة وأن ماءها يعتصم بالخزانة وبالمادة الجعلية وإن كانت أعلى سطحا من الحياض إلحاقا لماء الحمام بالجاري، ولأجل ذلك نلتزم بالتقوي فيه تعبدان، صار الأسفل يتقوى بالعالي تعبدا. دعوة عدم تقوي السافل بالعالي لولا التعبد مخالفة للوجدان، إذ لا حاجة إلى الاستناد إلى الدليل الخاص وتجريد عن الخصوصية. هل قد يقال هذا وارد في ماء الحمام قد يكون لخصوصية تيسير على العباد حتى يتطهرون، لماذا عممتها إلى كل ماء عالي وسافل؟ سأذم كلام. فإذا أنت تحتاج أن تستدل بماء الحمام ثم ماء الحمام تجرد عن الخصوصية إلى كل عال وسافل مع احتمال وجود الخصوصية في ماء الحمام لرفع الحرج عن الناس. فإن العرف يحكم بوحدة الماء لكنه يرى الأسفل متصلا بالأعلى ومتأثرا به نجاسة وطهارة، لكن الأعلى لا ينفعل بالأسفل ولا يتأثر به. عرف يرى، فلو وقعت نجاسة في ماء قليل في الأعلى يصب في كر طاهر في الأسفل فإنه لا يطهر بهذا الاتصال، لكن الأسفل يطهر إذا حصل العكس. من هنا ننتقل إلى الوجه الرابع في تفسير هذه الحالة وهو الذي نعتمده رابعا من الوجوه، واللي كان أصبح واضح ومما تقدم يظهر أن الصحيح ما ذكرناه، وهو الرجوع إلى نظر العرف. فإن أهله لا يتعقلون سراية النجاسة من الأسفل إلى الأعلى مع حركة الماء من الأعلى إلى الأسفل، لكنهم يرون الأعلى متصلا بالأسفل ويؤثر في تطهيره. الماء واحد في نظرهم، لذلك عندهم الماء الأعلى المعتصم يعصم الماء الأسفل، فالماء واحد مو متعدد، لكنهم لا يتعقلون لا يدركون سريان نجاسة من الأسفل إلى الأعلى مع كون حركة الماء من الأعلى إلى الأسفل. وكلام الشهيد الثاني قدس سره المتقدم ظاهر في إرادة هذا المعنى لما تحدث عن عدم المعقولية في الوجه الثاني، لعله أراد هذا أن العرف لا يتعقلون هذا الشيء. وما دام العرف هو الحاكم إذن خلص أيها الشيخ الأنصاري ومصباح الفقيه الأمداني، لما قلتم أنه موارد الشك الآخر نرجع القواعد، لا نرجع للعرف، هاي موارد الشك التي ذكرتموها نرجع بها للعرف أو يحدد هذا الانحدار يوجب سرايا، هذا الانحدار يوجب سرايا، هذا التسنم يوجب سرايا أو لا يوجب سرايا. إذن حتى لا نطيل في الكلام باعتبار الوقت انتهى، فكان الأولى إذن الشيخ الأنصاري لما في العرف الآن اتضح على أنه هو الحاكم في هذا الأمر، فلذلك فرق بين طهارة السافل بالعالي وعدم نجاسته، ما مبنية على وحدة الماء وتعدي، ولا العرف يرى الماء واحد لا يختلف فيه. والرجوع للعرف أيضا في موارد الشك أيضا. هذا الكلام في الجهة الثانية من هذا المطلب التمهيدي. الجهة الثالثة وهي أيضا لعلها الأهم والمرتبطة ببحثنا، وهي كيفية التطهير. التطهير بالتأكيد متعين بالماء المطلق، لكن هل يمكن التطهير بالماء المضاف، بالإسبيرتو مثلا، بالكحول، هالمعقمات الموجودة، نزيل الدم ببعض المعقمات يطهر، وهكذا وأمثالها مثلا. هذا جانب، أو قد هذا كما ذهب إليه سيد المرتضى وربما غيره، ماء المضاف يطهر من الخبث، أو لا نذهب إلى مذهب المحدث الكاشاني من أنه أصلا مجرد إزالة العين كافية للتطهير. هذا التطهير والغسل بالماء هذا خاص فقط في البدن والثياب، ورد دليل خاص أنه اغسلهن وصلي، هذا خاص بالبدن والثياب. أما الأجسام الأخرى، الحائط، الحاجات، الخشب، الحديد، الفلان الفلان، هذا مجرد إزالة النجاسة عنه كافية للتطهير. ما هو الصحيح في كل هذا الكلام؟ هي الجهة الثالثة إن شاء الله من البحث، والساعة الرابعة بإذن الله تعالى يمكن يكون مناسب بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.